هذا الكلام في مادة الأمر، من الأمور اللي تعتبر في معنى المادة العلوم. المصنف يشترك في العنوان يقول علوما حقيقيا، بمعنى أن الأمر بمعنى الطلب لا يطلب إلا على الطلب الخاص، وهو الطلب الصادر من العالي. من هنا قلنا أن النسب بينهما عموم مخصوص مطلق، بمعنى أن كل أمر طلب، لكن ليس كل طلب شنو أمر، فإن الطلب قد يصدر من المساوي إلى مساوية، وقد يصدر من السافل من العالي. السافل يمكن أن يطلب من العالي لكنه لا يسمى الأمر هو طلب مخصوص، هو طلب الصادر من العالي من الثاني. وهذا الطلب يشترط فيه هذا الشرط، أن يكون صادر من العالي إلى الثاني، لكن المصنف يشترط فيه أن يكون صادر من العالي حقيقتان. وفي بعض الأحيان قد السافل يستعلي ويصدر ويطلب، أو المساوي يفتعلي على مساوي ويطلب. المصنف يقول هذا لا يسمى أمران، لا يسمى أمران. لماذا؟ لأن الأمر بنظر المصنف يعتبر فيه أن يكون شنو، أن يكون صادرا من العالي حقيقتان لا من المستعلي. فالأمر الصادر من المساوي أو من السافل لا يسمى، الطلب الصادر من المساوي أو السافل لا يسمى أمران وإن استعلى. طبعا هذا كله بحكم التبادر من أول المصنف وصحة السلب وهما علامة حقيقة. المتبادر من الأمر هو أن يصدر من العالي، والطلب الصادر من غير العالي يصح سلب الأمر عنه، واضح. وإن استعلى وهذا علامة أن استعمال الأمر فيه هو استعمال مجازي. إذا صح السلب من شيء يكون الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي. ويثبت أن الأمر حقيقة الطلب الصادر من العالي حقيقة. البحث المهم في المقام في هذا المقام هو أن الأمر هل يدل على الوجوب أو لا. في الحقيقة هذا هو البحث المهم في المقام، والغرض من هذا البحث طبعا هو استنباط الوجوب من الأدلة الشرعية التي يرد فيها عنوان الأمر، وهذا ما ورد في أحاديث كثيرة وفي الآيات القرآنية، أن الله يأمركم بكذا. يقع الكلام أنه هل يمكن أن يستفاد وجوب هذا الشيء الذي أمر به الشارع أو لا؟ هذا أمر رسول الله صلى الله عليه بكذا، أمرهم بكذا، أمر الناس بكذا. مختلف الهيئات اللي تجمعها كلها مادة الأمر الألف والميم والراء، هل يمكن أن نستنبط منها الوجود أو لا؟ طبعا هذا بحث استرهائي بحث لغوي، أن ظاهر الأمر هل هو الوجود أو لا. إذا قلنا أن ظاهر الأمر الوجود، حينئذ يمكن للفقيه أن يستنبط الوجود من الأدلة التي ورد فيها عنوان الأمر. إذا ورد أن النبي أمر بكذا يمكن أن يقال بأن هذا واجب، وإلا فلا يمكن استنباط الوجوب إلا بقراءة أخرى. هذا البحث المهم في المقال الحقيقة. المصنف يقول أن الأقوال عديدة، هناك قول بأن الأمر موضوع مخصوص الطلب الوجوبي. المدعى بأن الأمر، أليس قلنا سابقا أن الأمر موضوع للطلب؟ ماشي. الآن نقيد هذا الطلب الذي وضع له الأمر، وهو خصوص الطلب شنو؟ وجوبي. كيف قيدنا الطلب؟ بالطلب الصادر من العالي حتى يكون الأمر حقيقة فيه وموضوع له. قلنا أن الأمر ليس موضوع لكل طلب، إلا الطلب الصادر من العالي. الآن قيده بقيد آخر، نقول أن الأمر أيضا ليس موضوع لكل طلب، فالموضوع لخصوص الطلب شنو؟ وجوبي. فإذا موضوع الخلف الوجودي حينئذ يحمل ذوق العرض على ورث الأدلة على من؟ على معناه الحقيقي وهو شنو؟ طلب وجودي فيفوت الوجود بذلك. هذا لازمه شنو هذا القول؟ لازمه أن استعمال الأمر في موارد الطلب الاستحبابي يكون استعمال شنو؟ مجازي. وإن استعمال الأمر في غير ما هو على القول الآخر أنه نشترك بين الطلب الوجوبي والاستحباب اشتراك لفظي، بمعنى أنه وضع للطلب الوجوبي ووضع للطلب الاستحبابي بوضعين مختلفين عليكم السلام، وهو معنى الاشتراك اللفظي. هذا من لوازمه أن استعماله في كل منهما يكون استعمال شنو؟ حقيقي عليكم السلام، استعمال حقيقي بلا تجول أصلا. القول الثالث أنه مشترك بينهم اشتراك معنوي، بمعنى أنه موضوع للأعام من الطلب الوجوبي والطلب الشنو والطلب الاستحبابي، فيكون مشترك اشتراكا معنويا بينهما، موضوع للأعام الجامع بينهما. وبينا سابقا الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. بناء على هذا الوضع لا يكون متعدد، بل يكون الوضع واحد وهو المال للأعام، والنتيجة واحدة، يعني اللازم واحد أيضا على الاشتراك اللفظي والمعنوي واحد، وهو أن استعمال اللفظي كل منهما يكون استعمال شنو؟ مجاز حقيقي. يعني سواء قلنا بالاشتراك اللفظي أو قلنا بالاشتراك المعنوي، الاستعمال في كل منهما يكون استعمال شنو؟ حقيقي بلا إشكال. ما هو الصحيح في المقام؟ المصنف يقول بأنه البحث مرة يطرح في مقدار الثمر المتوقعات منه، ومرة يطرح كباحث فني ويبحث عنه من ناحية علمية. في مقدار الثمر المتوقعات من هذا البحث المصنف يقول يكفينا نسبة ظهور الأمر في الوجود فقط، هالمقدار، سواء عرفنا ما هو سبب هذا الظهور أو شنو، أو لم نعرف هذا سبب هذا الظهور. وهذه نقطة مهمة جدا، وهو أنه في مقام استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المجتهد يكفيه أن يثبت ظهور الدليل في المعنى الذي يريد إثباته، يكفيه هذا المقدار، لأنه أمام الشارع لا يطالب بأنه ما هو الوجه في هذا الظهور، والمطلوب منا أن يشخص مراد الشارع، والظهور يعتبر تشخيص علمان مراد الشارع. فيكفي المجتهد في مقام استنباط الوجود من الأدلة التي ورد فيها لفظ الأمر أن يثبت أن الأمر ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوجود، ولا يجب عليه ولا يتحتم عليه أن يثبت لماذا هو ظاهر. واضح هذه النقطة؟ لذلك المصنف يقول لا إشكال في أن الأمر ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوجود، وإحراز هذا الظهور يكفي في مقام استنباط الوجود من الأدلة الشرعية كما قلنا. وإنما الكلام في ماذا؟ الكلام في تخريج هذا الظهور وفي بيان وجه هذا الظهور، لماذا يكون الأمر ظاهر في ماذا؟ في الوجود. هنا اختلفوا، بعضهم يعلل هذا الظهور بالواضع بدعوى ان الامر موضوع المال، موضوع بخصوص الطلب شنو؟ وجودي، ومن هنا يكون ظاهر شنو؟ الطلب وجودي، يعني ان الظهور الامر في الطلب الوجودي معلول علما، معلول بوضعه بخصوص الطلب الوجودي. هذا رأي. لكن رأي آخر يقول لا، أنه معلول لكون الوجود أكمل الأفراد بناء على قاعدة تذكر في محلها وتذكر مرارا في بحوث الآتية، أن اللفظ الموضوع لمعنى له مصادق متعددة يحمل على أكمل الأفراد وأفضل الأفراد، والأمر من ناحية لغوية ليس موضوعا لخصوص الطلب الوجودي، بل موضوع لمطلق الطلب مثلا، لكن حيث أن الطلب الوجوبي أكمل من الطلب الاستحبابي فلا بد من حمله على أكمل الأفراد. أقول جدع وقل صاحب هذه الدعوة وصاحب الدعوة الأولى وهي الواضح لا يختلفان في أن اللفظ للدليل ظاهر في الشنو في الوجوب ولا بد من حمله علامة على الوجوب، وإنما يختلفان في كيفية تخريج هذا الظهور. صاحب الدعوة الأولى يقول بأنه ناشئ من الوضع، صاحب الدعوة الثانية يقول بأنه لا ناشئ من الوضع وإنما ناشئ من كون الوجوب هو أكمل الأفراد. واضح شنو المقصود؟ أكو نظرية ثالثة يتبناها المحقق النايلي ويتبع المصنف عليها، وهي أن الوجود أجنبي عن المعنى الموضوع فيه الله له الله، وأجنبي عن المعنى المستعمل فيه الله، وإن الوجود هو حكم عقلي فرض لا علاقة له بالمعنى الموضوع له ولا علاقة له بالمعنى المستعمل فيه الناظر. اسمع، ليس له ارتباط بباب الألفاظ، وإنما نحكم بالوجود كتطبيق لهذا الحكم العقلي. هاي الدعوة أيضا كما قلنا تشترك مع الدعاوى السابقة في هاي القضية، وهي أن اللفظ يصبح ظاهر شنو؟ ظاهر في الوجود، لكن من أجل حكم العقل بالوجود، مو من أجل وراء اللفظ أو كون الوجود أفضل الأفراد أو مشاكل ذلك من التخريجات. هاي النظرية حاصلها حتى أنه نصنف يكررها هنا ويكررها في بحث الصيغة والبحث الثاني. حاصلها وهذا المحقق النايلي يدعي بأن لفظ الأمر موضوع للطلب لذات الطلب، فالوجود خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، كما أن الاستحباب شنو خارج عن حريم المعنى الموضوع له شنو اللفظ. واضح موضوع لذات الطلب، واللفظ أيضا يستعمل في ذات الطلب، ما يستعمل فيه اللفظ أيضا هو عبارة عن الطلب، فالاستحباب خارج عن حريم المعنى المستعمل فيه اللفظ كما أن الوجوب خارج. لكن المحقق النايلي يدعي يرى بأن المولى سبحانه وتعالى حينما يطلب شيئا من عبده، حينما يطلب شيئا من عبده، يعني بعبارة أخرى حينما يريد شيئا من عبده، العقل إدراكا منه لحق المولوية الثابت للمولى سبحانه وتعالى، وإدراكا منه لحق العبودية الثابت في ذمة العابد، إدراكا منه لهذين الحقين يحكم العاقل بلزوم الاتيان بكل ما يطلبه المولى ويريده المولى. العقل يحكم بأن كل شيء يطلبه المولى منك لا بد أن تأتي به، لا بد أن تأتي به. هاي اللابدية شنو عقلية، هاي اللابدية هي عبارة أخرى عن الوجود مو أكثر. فالوجوب يكون وجوب شنو؟ وجوب عقلي لاستفادة من حكم العاقل، بل العقل في حالة واحدة ما يحكم باللابدية ما يحكم بالوجوب، وهي حالة ما إذا رخص نفس المولى بماذا؟ بالترك. في حالة ما إذا رخص نفس المولى طلب فعلا لا قلت بكيف يمكن تركه، في حالة الترخيص بالترك لا اشكال العقل لا يحكم بماذا؟ بلا بدية الاتيان. والسر واضح هو ان العقل انما يحكم بلا بدية الاتيان قضاء لحق المولوية، رعاية لحق المولى سبحانه وتعالى. فاذا فرضنا ان نفس المولى هو اكثر حقا وما طلب الشيء ورخص في ترك الشيء، العقل بعد هنا ما يتوقف، لا يحكم بلا بدية. إذن العاقل يحكم بلا بدية الاتيان بكل ما يطلبه المولى ما لم يرخص له يرخص نفس المولى في تركه. واضح هذا حكم عقلي موجود من قبل العقل ويدركه العقل. احنا نجي الى كلامي حينما يأمر الشارع بشيء وحينما يجي دليل يقول ان الشارع امر بكذا ان الله يأمركم ان تؤدي الامانات الى اهلها بحسب المعنى اللغوي يستفيد معنى امره يعني شنو يعني طالب مو اذا الله سبحانه وتعالى يطلب منا الشيء المعين العقل هنا يقول هذا الطلب لا يخلو اما ان يكون مقرون بالترخيص بالترك او غير مقرون اذا اقترن بالترخيص بالترك العقل ما يحكم بيش قلنا ما يحكم بالوجود فيكون الشيء مستحبا لكن هذا خارج عن محل كلامنا مو خارج عن محل قرينة على الاستحباب هذا خارج عن محل كلام عن الامر مع وجود قرينة على الاستحباب ولا نتكلم عن من عن الامر مع عدم وجود قرينة على الاستحباب يعني طلب صدر من المولى ولم يقترن بالترخيص بالترك هذا يكون مصداق لحكم العاقل بيش باللابدية بالوجوب فيحكم العقل بلا بدية الاتيان بما طلبه المولى وهذا معناه وجوب الاتيان بما طلبه المولى اذا الوجوب بنظر المرجع وجوب عقلي لا بدية لا بدية عقلية ليس وجود منتزع من اللفظ ومستفاد من اللفظ لا علاقة له بهذه الالفاظ اصلا اللفظ موضوع لنطلق الطلب قاية الامر انه العقل يحكم بالولادية الاتيان بما يطلبه المولى فهذا لحق المولوية والعبودية التي هذان الحقان اللذان يدركهما نفس العقل ايضا. واضح بناء على هذا الراي ان هذا الراي والاراء السابقه اللي بيناها تشترك في نقطه وهي ان بالنتيجه الامر ظاهر في ذات الوجود ويمكن ان يستنبط من الوجود ولا بد من حمل اعلام على الوجود هاي اشتركان في هاي الجهه هي الجهه اللي تنفع الفقيه وتنفع المستنبط من هاي اذا تبدو هالمقدار هذا كافي سالي ظاهر على منو الشرماني يعني المساله بهالمعنى مو مساله وانما يعني ما يحتاج لكي تترتب الثمرة العقلية في مقام الاستنباط لا بحث من هنا يظهر النقطة المهمة في علم الأصول أن كثير من المباحث مباحث علمية صرفة يعني ليست مباحث عملية ليست مباحث يتوقف عليها الاستنباط وإنما مباحث علمية صرفة في قبيل هذا البحث مثلا في اعتراف المصنف أنه بحث علمي صرف وليش الأمر ظاهر في الوجوه وليش من عزل الفقه يدري واضح وإنما يبحث عنه من ناحية علمية بحثا لكن الرأي الأول الرأي الأول اللي يقول أن الظهور ناشئ من الواضح لازمه شنو كما قلنا لازمه أن يكون استعمال الله في المعنى في الاستحباب استعمال شنو مجال الرأي الثاني اللي يقول أن الله موضوع لمطلق الطلب لكن لا بد الحمل على وجود اعتبارات من الافراد لازمه شنو ان استعمال الله كل استحباب استعمال صحيح واضح الراي المثلث الراي الثالث يشترك مع الراي الثاني في هذا اللازم وهو انه هذا نتيجته شنو نتيجته ان اللام استعماله في الوجود في مورد الوجود واستعماله في مورد الاستحباب كل منهما يكون استعمال شنو حقيقي لأنه من باب استعمال الله فيما وضع له غاية الأمر أنه في أحد الاستعمالين العقل يحكم باللابدية في المورد الآخر العقل شنو؟ لا يحكم باللابدية وإلا قلنا المعنى الموضوع له واحد فيهما المستعمل فيه شنو؟ واحد فيهما المستعمل فيه نفس الطلب والموضوع له نفس الطلب واضح؟ لا الوجوب داخل في المعنى الموضوع له ولكن المعنى المستعمل فيه فإذا يكون استعماله في موارد الاستحباب كاستعماله في موارد شنو وجود كل منهم استحباب حقيقي. غاية الأمر أنه في مواد الاستحباب لا يحكم العقل باللا بدية لأنه اقترن بيش بالترخيص بالترك، كما يقال الإجماع على استحباب الشيء على عدم وجوده، هاي تنفرينا على الترخيص بيش بالترك من قبيل ما إذا أمر بالسواك، وقد أمر بالسواك فعلا صلى الله عليه وسلم، لكن معنى قال الإجماع على أن السواك ليس شنو واجب، لا يجوز الاتيان به، يجوز شنو تركه. هذه القرينة تعتبر لبية متصلة تمنع من حكم العقل باللابدية. هذا يعني مو معنى أنه أمرتكم بالسواك يكون استعماله استعمال شنو مجاز، لا استعمال حقيقي فيما هو يعني أمرتكم يعني أطلب منكم أن السواك مثلا استعمال حقيقي، كما أن استعماله في موارد حكم العقل باللابدية أيضا يكون استعمال شنو حقيقي. هذا هو رأي المصنف يعني أنه قال مقدار قال قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص، والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الثاني فيعتبر فيه العلو الآمر، وعليه لا يسمى الطلب من الثاني إلى العالي أمرا بل يسمى استدعاء، وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساوي في العلو أو الحق أمرا بل يسمى التماسا، وإن استعلى الثاني أي وإن وصلية وإن استعلى الثاني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال الحقيقة، أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا شنو بالعلو تدلى أيضا يكون طلبه أمرا. كل هذا بحكم التبادل وصحة السلسل بالأمر عن طلبي غير العالي وأعلى أنه مجاز بي سيكون حقيقة من في طلب العالي، ولا يصح إطلاق الأمر عن الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن على اختلفوا في دلالة لفظ الأمر على بمعنى الطلب على الوجوب، واضح إن قال بمعنى الطلب لأن قلنا الأمر قد يستعمل بمعنى الشيء ما له معنى أن نبحث أنه يدل على الوجوب أو لا، إذا الأمر بمعنى الطلب يقع البحث في أنه يدل على الوجوب أو لا، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأهم منه من الطلب النبذي هو اشتراك المعنوي، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا ونقل غير ذلك، وقيل غير ذلك، والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قليلة استحباب، طبعا لا بد منه ولا لكن مع قليل الاستحباب لا يكون ظاهر الوجوب فتدلم عند الجميع، وإحراج هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو هو شيء آخر، ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع لا الموضوع له لفظ الأمر، وقيل مأخوذا قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع لا، يعني الموضوع له ذات الطلب لكن حين الاستعمال يشترط أن يستعمل اللفظ واضح في الطلب الوجوبي حينما ما يجي قليل علامر على الاستعمال، يكون الوجود قيد في المعنى المستعمل فيه، يعني خطر من قبيل رأي صاحب الكفاية في المعاني الحرفية حينما كان يقول أن الحرف مستعمل فيه ليش في المعنى المستعمل فيه الاسم، واضح الآلية والاستقلالية هي قيود في المستعمل فيه، ليش كان يقول المعنى حينما تستعمل واضح تستعمل الاسم بي لابد ان شنو انت لاحظه باللي حاضر الاستقلالي، ونفس المعنى الموضوع له اللفظ حينما تستعمل الحرف بي لابد أن تلاحظ اللي حاضر شنو؟ الآلي غير الاستقلالي. فإذا الآلية في الحروف والاستقلالية في الأسماء هي من قيود المستعمل فيه. واضح؟ نعم. يمكن أن اللام مستعمل موضوع لذات الطلب. واضح؟ لكن حينما يستعمل، واضح، يشترط أن يستعمل في الطلب شنو؟ الوجوب إلا مع قيام القرينة على من؟ على الاستحباب. فإذا جاءنا أمر بلا قرينة على الاستحباب نقول أن الوجوب قيد في المعنى المستعمل فيه، فلا بد من حمله على الوجوب. نعم، قولنا إن يختلف. والحق على سبيل، والحق أنه ليس قيدا في الموضوع لا، ولا في المستعمل فيه، يعني ما وضع له واحد له وهو ذات الطلب، وما استعمل فيه الله أيضا واحد في الوجوب، في موارد الوجوب وفي موارد شنو؟ استحباب. واحد مستعمل في معنى واحد. بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، أن العقل يستقل بنزول الانبعاث عن بعث المولى والانفجار عن زجره، قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى يجد العاقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويهبل في مخالفته. فليس المدلول للفظ الآمر إلا الطلب من العالي، هذا مدلول لفظ الآمر، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالتخصيص ويعمل بالترك وعليه. فلا يكون استعماله في موارد الند مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه، لو تستعمل في معنى واحد بلا أي فرق بينهما. فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، لأن الوجوب أمامنا وليه واضحة. فليس هو موضوعا للوجوب، واضحة؟ مصنف يقول لك تخيل من هذا المسلك اللي احنا سلكناه وان الامر يكون موضوع المن لا عمل الوجود قدوع مجال تخيل موجود مو الامر موضوع للطلب، لا تطلب غير الطلب من العالي، مو اتقال الطلب من العالي اعم من الوجود ومن شنو استعباب. اذا يكون موضوع المن للاعام، يقول لا احنا نريد نقول لا موضوع لخصوص الوجود ولا موضوع المن للاعام. ليش ما موضوع للاعام؟ ليش ما يستدل المصلي بأنه موضوع للأعام؟ هذا ينسجم مع رأي، يعني من أعطي أن الوجود يكون حكم شنو؟ عقلي. المصلي يقول لا، ليس موضوعا للأعام، والدليل على ذلك أن الوجود والند من التقسيمات الثانوية التي تعرض الأمر بعد استعماله في معناه، وليس من التقسيمات الأولوية أولية التي تعرض المعنى قبل الاستعمال. هاي نقطة مهمة. بناء على تفسير الوجود بما فسره المصنف من أنه هو عبارة عن حكم العاقل من عبودية الإتيان بالشيء الذي يطلبه المولى، بناء على هذا التفسير واضح أن الوجوب والندب ليس من التقسيمات التي تعرض ذات المعنى بقطع النظر عن شنو؟ عن صدور طلبها من الشارع واستعمال الأمر فيها. ليش؟ لأن الوجوب والاستحباب على هذه النظرية شيئان متأخران عن استعمال الأمر في معناه، يعني الشارع حينما يستعمل الأمر في معناه
يجي مع ذات الوقت يحكم بالوجود ولا يحكم بعدم الوجود. ليش عندنا
الوجود عباره عن حكم العاقل بلا بديه الاتيان بالشيء الذي امر به المولى عندما لا يرى قصه الدرع. وهذا معناه وهذا متاخر عن شنو؟ عن افتراض امر الشارع بشيئين، متاخر عن افتراض صدور امر من الشارع مو شيء، يعني متاخر عن استعمال لفظ الامر في شنو؟ في معنى. حينما يستعمل الشارع الامر في معنى، يعني بعباره اخرى حينما يصدر امر، بعباره ثالثه حينما يطلب شيء، فهنا مره نقول يحكم العقل بالوجود، ومرة نقول لا يحكم العقل شنو؟ بالوجود اللي هو معنى الاستحباب. فهذا معناه ان الوجود والمد من التقسيمات الثانويه التي تعرض الامر بعد استعماله في معنى. الامر يستعمل في معنى حينئذ نقول هذا الامر مره يكون وجود، مره يكون شنو؟ استحباب بحكم العقل. إذا ثبت أن الوجوب والنذر التقسيمات الثانوية لتعرض الأمر بعد استعماله في معنى، وبيثبت أن الوجوب والنذر خارجان عن حريم المعنى الموضوع له الله والمستعمل فيه الله، فلا يمكن أن نقول أن المعنى الموضوع له الله هو الأعم من الوجوب والنذر. هذا إنما نقوله متصورة في المعنى الذي يمكن أن ينقسم إلى الوجود
واضح
وإلى النذر قبل الاستعمال. في مرحلة سابقة على الاستعمال نقول بأن الطلب مرة يكون وجودي، مرة يكون شنو؟ استحبابي. فالأمر نقول موضوع للأعم منهما، هذا معقول
واضح، هذا معقول. ليش؟ لأن الوجوب لنا تقسيمات العارضة على المعنى قبل الاستعمال، هي تقسيمات أولية ذات المعنى، مرة يكون وجوب مرة يكون شنو؟ استحباب. واضح اللي أقوله؟ من قبيل نقول بأن الإنسان مرة يكون حيوان، مرة الإنسان مرة يكون أبيض، مرة يكون شنو؟ أسود. ذات الحيوان الناطق مرة يكون أبيض، مرة يكون أسود. نقول لفظ الإنسان موضوع للأعم من الأمر، واضح؟ موضوع للأعم من الأمر. أما إذا فرضنا أن تقسيمه إلى الأسود والأبيض يكون من نتائج استعمال الإنسان في معنى، فمعنى أن معنى الإنسان ليس هو الأعم من الأبيض والأسود،
واضح؟ وإنما هو ذات المعنى قطعا، مضر عن كونه أبيض وعن كونه شنو؟ أسود. نوع الموضوع للأعم من الأمر وللجامع بينهما، وإنما موضوع لذات الطبيعة. واضح؟ موضوع لذات الطبيعة. فيما نحن في إيش يقول بصلي؟ يقول أن تقسيم الأمر إلى الوجود والمد تقسيمات لاحقة، من تقسيمات متقدمة على المعنى، لاحقة المعنى لذات المعنى، وإنما تقسيمات لاحقة على استعمال اللفظ في شنو؟ في المعنى. فإذا ما وضع له اللفظ هو ذات المعنى، ما استعمل فيه اللفظ هو ايضا شنو؟ ذات المعنى، مو الاعم من الوجوب والنذر. هذا الاعم حين يقول ان اللفظ هو ان الاعم معناه كن نفترض ان الواضع افترض ان المعنى مره هيك يصير مره هيك يصير، ثم يضع اللفظ لنا للجامع. بل هذا غير معقول قبل الاستعمال، قبل الاستعمال ما عندنا لا وجود ولا نذر. قبل الاستعمال بناء على العين النظرية ما عدنا لا وجوب لا نذر. بعد الاستعمال نجي نقول العقل لا يحكم بالوجوب، لا شنو؟ لا ما يحكم بالوجوب. هي تقسيمات تقسيمات لاحقة وعارضة على الأمر بعد استعماله في معنى. لأن المعنى يجب أن يكون مجرد عن الوجوب ومجرد عن الاستحباب، ولا يعقل أن يكون موضوع اللفظ موضوع المد الجامع بينهما. وضع النقطة المصور يشير في عبارة مختصرة حقيقة من هذا حقيقة، لكن ليس موضوع للجامع بالضبط، من قبيل الوضع في المطلقات. يعني يصير في المطلق رقم إلا الموضوع، من ذو الموضوع للجامع بين المؤمن والكافر نقدر ايش يقول؟ لا ليس الموضوع، هو ذات الطبيعة.
ولو على كل التقدير أنه استعماله في المؤنة وفي الكاملة يكون استعمال شنو؟ حقيقي. إن كان موضوعا للأعام استعمال حقيقي، إن كان موضوعا لذات الطبيعة أيضا استعمال شنو؟
حقيقي
لا تجوز. واضح؟ لكن حينما توضع لذات الطبيعة معنى أن الكفر والإيمان خارج عن حرين المعنى الموضوع له الله وعن حرين المعنى المستعمل فيه شنو؟ إهنا الوجوب والندب بناء على هذه النظرية من هذا القبيل. فإذا ليس عن قول لأن اللغة موضوع المن الأعام من الطلب الوجوبي والطلب شنو؟
السعبادي.
قال فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه الله، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع. لا خاطر معنى موضوع الموضوع استعملنا في المعنى الموضوع له، بعدين يجي التقسيمات انه مرة يصير واجب مرة يصير شنو؟ مندوب ومستحب. ها؟ لا قاعد
تبقى
لا حقيقة ها وضع مادة معقدة شوية
حقيقة
يعرفوها كما حقيقة المستعمل في موضوعها يعني بسوية تفرده ويحل عبارة وصراحة يعتبر
عبارة يعني
بسوية تفرده. طب إذا وضع الجامع شلون؟ هو موضوع للفرج؟ جامع
إذا
معناها
الوجود داخل والمصدر عن نفسي
ما وضع الوجود لا للجامع ثمانة في أفراده
حقيقة؟
للأفراد دائما لفظ الموضوع لمعنى عام إلى أفراد وإلى مصادق كل استعماله في المصادق وفي الأفراد استعمال حقيقي بلا إشكال هذا المسلم. فإذا فرضنا أن لفظ الإنسان موضوع لذات الحيوان الناطق استعماله في زين استعمال حقيقي في عامر استعمال حقيقي، الرقبة موضوع لذات الرقبة لذات الطبيعة استعمالها في الكافر استعمال حقيقي، استعمالها في الرقى المؤمن استعمال حقيقي لا اشكال. انا ما يناسب ان الاستعمال الحقيقي استعمال الله فيما وضع شنو؟ لا، لان المقصود فيما وضع لا اما بنفسه او بمصادره.
شلون؟ يعني هو الشارع هو الوضع
لا ما قال قل اللفظ يستعمل في معناه اللغوي اللي هو ذات الطلب. شنو الشارع؟ لا قل أقول اللفظ إلى معنى موضوع هنا الشارع يستعمل اللفظ في المعنى على تنوي الشارع شو يعني كل الألفاظ الواردة في كلام الشارع إنها معاني موضوع إنها لغتها الشارع يجي يتبع ما أخذ تقسيم ما أخذ تقسيم يقول بناء على هذا معناه أن الشيء ما أخذ يعني بعبارة أخرى بقطع النظر على افتراض وجود الشارع ما أخذ وجوده يعني ما المعنى قسم الطلب إلى طلب وجودي وطلب شنو ندبي. هذا التقسيم يكون بعد افتراض وجود شارع والشارع أمر بكذا حين الاتجاه التقسيم لاحقا ومتأخرا. البحث الثاني يقع في صيغة الأمر، المقصود بصيغة الأمر هي صيغة افعل وما شابهها مما يدل على نفس المعنى الذي تدل عليه صيغة افعل. واضح هو اللي افعل جملة خبرية الواقعة في مقام الطلب مقصود من صيغة الأفعال أو صيغة الأمر في مقابل شنو مادة الأمر. الأمر مرة ينشأ بالمادة ومرة لا ينشأ بالمادة، ينشأ بالمادة من قبيل أمر أمرت وكذا، مرة ينشأ لا بصيغة معينة من قبيل أفعل من قبيل الجملة الخبرية الواقعة في مورد الطلب يختصر
يعيد الصلاة وسيجب عفاها. أسماء الأفعال ما
مو أفعال يفرقون بين وبين فعلهم
هاي تسكن في الباب واضح. أو لا الجملة الخبرية اللي تدل على الطلب تدل على الأمر
واضح أيضا تكون داخلة في ذلك.
فالكلام يقع في صيغة الأمر بمعناها الأوسع والعام من صيغة أفعال بالخصوص. فحسب مثال لصيغة الأمر ذكر بأن صيغة أفعال مستعملة في معاني كثيرة من قبيل البعد والتحريك من قبيل قوله تعالى أقيم الصلاة، فإن المقصود هذه الآية هو تحريك وضعف المكلف نحو أداء هذه الفريضة، ومستعمل أيضا في التهديد كقوله تعالى افعلوا أو اعملوا ما شئتم. واضح أن الشارع بهذه الآية لا يريد البعث والتحريك، لا يريد أن يحركه، واضح أنه يريد نعهد أن يعملوا ما يشاءوا، لكنه يريد شنو؟ تهديد. واضح التعجيز من قبيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. معاني كثيرة ذكرت في سيرة الأفعال وسيرة الأمر، كونوا حجارة أو حديدة، واضح أن الله لا يريد منه أن يكون حجارة أو حديدة، لكن تهديد أو تعجيز وتسخير. هذه معاني ذكرت لسيرة الأمر. هناك توهم وقع فيه بعض القدماء وهو أن هذه هي معاني مصيرة العامر، بمعنى أن مصيرة العامر موضوع لهذه المعاني. شلون ذكر في مادة العامر أنها موضوع لمعاني طلب والحادثة والشام وكذا، لا ذكر أن مصيرة تفعل موضوع لهذه المعاني الضعف والتهديد والتعجيز والتمني والترجي وإلى آخره. وواحد من هذه المعاني هو البعث والتحريك، واحد من هذه المعاني هو البعث والتحريك. صاحب الكتاب نبه على أن هذا من موارد اختلاط المفهوم بالمصداق، من موارد اشتباه المفهوم بالمصداق. هناك موارد يقول القدماء وقعوا في هذا الاشتباه، من جمله ما هو هذا الموضوع، اختلط واشتبه عليهم المفهوم بالمصداق. مقصود صاحب الكفايه هو هذا ما يشرح المصنف، من ان ظاهر يقول صاحب الكفايه ان صيغه افعال في جميع هذه الموارد التي ذكرت كامثله المعاني العديده، في جميع هذه الموارد مستعملة في معنى واحد لا في أجل من آخر، في معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو البعث والتحريك بنحو المعنى الحرفي. وهي نقطة مهمة إلى البعث، وهو أن صيغة الأمر تختلف عن مادة الأمر. مادة الأمر ما مانع من أن نقول أنها موضوعة للطلب كمفهوم اسمي، ومستعملة في الطلب تكون شنو؟ اسم ليس لأن المادة اسم، لا مانع من أن تكون مستعملة وموضوع شنو؟ المعنى اسمي. بينما صيغة الأمر هي هيئة، وقلنا الهيئة ملحقة بيش؟ بالحروف، فلا بد أن تكون موضوعة لمعنى شنو؟ حرفي، يعني لنسبة وربط خاص قائم بين الأطراف، كما هو شيء كل المعاني الحرفية. قدم أن قلنا أن المعنى الحرفي هو في حقيقة معنى رابط يربط بين الأطراف، واضح. هو حقيقة معنى عالي، أعلى يربط بين طرفين. فالمعنى الحرفي دائما هو عبارة عن رابط، عن نصب قائمة بين شيئين أو ثلاثة أشياء. الهيئة، هيئة أفعال، هيئة الأمر لابد أن تكون موضوع علما لنصب قائمة بين أطراف، لا يعقل أن تكون موضوعا لمعنى إسلام. صاحب الكفاية يقول أنه دائما هيئة الأمر موضوعة لمعنى واحد، وهو عبارة عن البعث بلحظة المعنى الحرفي، عبارة عن الطلب بلحظة المعنى الحرفي، عبارة عن التحريك بلحظة المعنى الحرفي. ما شئت بعد توضيح هذا هو أن الآمر الباعث والمبعوث المرسل والمادة، المادة وهي ما بعث له، بعث إليه. قبل الأمر لا توجد أي علاقة وأي رابطة فيما بين هذه الأبراج الثلاثة، لا توجد رابطة تربط بين هذه الأبراج الثلاثة. بالأمر سوف تحدث رابطة ونسبة وعلاقة خاصة قائمة بين الأمر والمأمور والمأمور به، بين المرسل والمرسل والمرسل إليه، بين الباعث والمبعوث والمبعوث نحوه. تحدث علاقة خاصة واضحة، هذه العلاقة الخاصة اللي نعبر عنها بأنه صار الفعل في عهدة المكلف. ها؟ نقول بأنه بالأمر صار الفعل المرسل إليه في عهدة شنو؟ المكلف. يجب عليه أن نجيبه صار في عهدته، بعد أن لم يكن في عهدته صار شنو؟ في عهدته من قبل الباعث والمرسل. إذا صارت علاقة بين المرسل والفعل والمرسل، المرسل جعل الفعل في ذمة المرسل على معنى الأمر. واضح؟ هاي نعبر عنها بالنسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، ايش ما نسميها نسميها. واضح؟ نسبة إرسالية نسميها، مو مفهوم الإرسال، نسميها نسبة طلبية مو مفهوم الطلب. ليش؟ لأن مفهوم الطلب معنى شنو؟ اسمي. مفهوم الإرسال معنى اسمي، هاي نسبة إرسالية، نسبة طلبية. الهيئة تدل على هاي النسبة الإرسالية والطلبية، يعني الهيئة تدل على وجود علاقة واضح قائمة بين المرسل والمرسل إليه والمرسل. واضح هذا اللي أقوله؟ صاحب الكفاية يقول دائما صيغة الأمر مستعملة في هاي النسبة في جميع الموارد السابقة، حتى في قوله كونوا حجارة أو حديدة، أكو نسبة إرسالية استعملت فيها الهيئة. إذن بماذا نفسر هذا الاختلاف المحسوس بالوجدان بين أقيم الصلاة وبين تعملوا ما شئتم؟ هذا اختلاف محسوس بالوجدان، هذا اختلاف لو لا؟ فعند رأي يقول هذا الاختلاف قائم في مرحلة الداعي، في مرحلة الداعي هنا قائم هذا الاختلاف. الآمر حينما يأمر بشيء، يعني حينما يجعل الفعل في عهدة المكلف، أو بعبارة أخرى حينما يوجد هذه النسبة بينه وبين المرسل وبين المرسل إليه، حينما يوجد هذه النسبة غرضه يختلف باختلاف المقامات. في بعض الأحيان يوجد هذه النسبة لغرض البعث الحقيقي والتحريك الحقيقي، ومرة يوجد هذه النسبة لغرض التهديد، ومرة يوجد هذه النسبة لغرض التعجيز، ومرة يوجد هذه النسبة لغرض التفسير، وهكذا.
هاي المعاني العديدة، البعث والتفسير والتهديد وما شابه ذلك، كلها شكل دواعي لاستعمال الهيئة في معناها، يعني في النسبة الطلبية والأسفلية. اعملوا ما شئت، في قوله تعالى اقيموا الصلاة، حينما نسأل القائل لماذا أوجدت هذه النسبة بين الأطراف الثلاثة، لماذا جعلت الفعل في عهدة المكلف، يقول الغرض مني هو أن أبعت حقيقة نحو الاتيان الجيش بالفعل. إذن البعث الحقيقي شكل داعي على استعمال الصيغة في معناها، حينما يقول اعملوا ما شئتم في مقام التهديد هو مستعمل الصيغة أيضا في معناها، يعني أوجد نسبة وعلاقة خاصة قائمة بين الأطراف الثلاثة، لكن داعيه ليس هو البعث الحقيقي، وإنما داعيه هو شنو؟ تهديد. ومرة يكون داعي هو التسخير، ومرة يكون داعي هو التمني، وثالث الترجي، وهكذا. هذه دواعي وتدخل في ما يريده المتكلم حقيقة وجدا. ماذا يريد باستعمال الصيغة في معناها؟ مرة يريد البعث، مرة يريد التهديد، مرة يريد التسخير، مرة يريد التعجيز، وإلى آخره. واضح؟ نعم، حينما يستعمل الصيغة في معناها لغرض الباعث تكون الصيغة باعث بالمصداق بالحمل الشارع الصناعي. يعني يمكن أن يشار إلى الصيغة ويقال هذا باعث من قبل المولى. حينما يستعمل الصيغة في معناها لغرض التهديد تكون الصيغة مصداق للتهديد، يعني تكون تهديد بالحمل الشارع شنو؟ الصناعة. فنشير إليها ونقول هذا شنو؟ تهديد. اعملوا ما شئتم، يقول هذه الآية شنو؟ تهديد، يعني حمل مصداق للتهديد، يعني تهديد بالحمل الشائع الصناعي. واضح؟ إذن أكو فرق بين مفهوم التهديد وبين شنو؟ مصداق التهديد. نرجع لعمارة صاحب الكفاية، نقول صاحب الكفاية قال أن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. عد هذه المعاني كما عامل لصيغة الأمر، قال من باب اشتباه المفهوم شنو؟ بالمصداق. قال اعملوا ما شئتم هي مصداق للتهديد، مو انها هي مستعملة في ماذا؟ في التهديد. واضح؟ هي ليست مستعملة في مفهوم التهديد، وانما هي شنو؟ مصداق للتهديد. أقيم الصلاة ليست مستعملة في مفهوم الطلب، وانما هي مصداق للبعث والشنو؟ والطلب. وهكذا في بقية المواضيع. إذن كم فرق بين أن نقول أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المفاهيم، وبين أن نقول أنها شنو؟ أنها لم تستعمل إلا في معنى واحد، وهو عبارة عن النسبة الإرسالية. واختلاف المقامات في هذه الأمثلة إنما يكون باعتبار اختلاف الأغراض والدواعي من استعمال المال الصيغة في ماذا؟ في معنى. واضح؟ قد يطلب منا شيء لغرض الامتحان ورغض البعث الحقيقي. الامتحان أيضا شكل داعي في مقابل هذه الدواعي. في بعض الأحيان قد يطلب الإنسان من شخص شيء ويجعله في عهدته، لكن لغرض شنو؟ اختبار، مو لغرض أن يقع الفعل في الخارج. ما يهم الامر ان يقع الفعل في الخارج او شنو او ما يقع، وان يختبر ان هذا يطيعه او ما يطيعه. احنا معناه شنو؟ معناه ما وقع، ما اوجد هاي النسبه الثلاثيه القائمه بين المرسل والمرسل، والمرسل لا اوجد النسبه. واضح؟ تعمل الصيغه في معناها، لكن غرضها ليس هو البعث الحقيقي، وانما غرض الاختبار والامتحان. نفس الكلام يقال في باب التهديد وفي بقيه موارد. إذن هذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق والخلط بين المعنى المستعمل فيه اللفظ وبين الداعي لهذا الاستعمال، ولا ينبغي أن يصدر منهم. الصحيح إذن هي أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية أو النسبة التحريفية. النسبة مو مفهوم الطلب ومفهوم الإرسال ومفهوم التحريك، موضوع للنسبة، لكن الدواعي تختلف. إلى هنا واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا وحده ما يفيدنا في مقام الاستنباط، واضح؟ اللي يفيدنا في مقام الاستنباط أن نثبت أن الداعي لاستعمال الصيغة في النسبة الإرسالية هو شنو؟ هو داعي واحد من بين الدواعي العديدة، وهو أن يكون داعي هو داعي البحث الحقيقي والطلب الحقيقي، حتى نثبت أن هذا الفعل واجب أو مطلوب. ولا إذا كان الاستعمال النسبة في معناها لغرض التهديد، نقدر نقول أن الشارع طلب منا كذا، يعملوا فأتوا بصورة من مثله، نقول أن الشارع طلب منهم أن يأتوا بصورة من مثله، نقدر نقول لا، نقدر نقول فضلا عن أن نستنبط الوجوب، وأن نقول الشارع هددهم، وهذا تهديد، هذا تعجيز، هذا تفسير، واضح. فإذا شوكة يصحنا أن نقول أن الشارع طلب كذا أو هذا طلب من الشارع، شوكة يصحنا إذا ثبتنا أن الداعي لاستعمال الصيغة في معناها هو شنو؟ هو الطلب. أكو عندنا طريقة لتشخيص أن الداعي لاستعمال الصيغة هو الطلب، بعبارة أخرى نطرح الباحث نقول بأنه هل كون الداعي هو التهديد أو التعجيل أو التسخير هو الذي يحتاج إلى قرينة، بحيث أن الصيغة إذا استعملت بلا قيام قرينة على أن الداعي هو التهديد تحمل على أن الداعي هو البعث والطلب الحقيقي أو لا؟ واضح. الظاهر الجماعة اتفقوا، يعني دول يقولون بهذا الرأي، اتفقوا على أن كون الداعي هو التهديد أو التعجيز أو التسخير أو الامتحان هو الذي يحتاج المال من القرينة. فمع عدم القرينة رأسا يثبت بأن الداعي هو شنو؟ طلب. إذن في كل صيغة من صيغ الأمر الواردة في الأدلة إذا ثبت بالقرينة أن الداعي لاستعمالها في معناها هو التهديد أو التعجيز أو ما شابه ذلك من المعاني يعمل بالقرينة، ولا يستفاد منه أن الفعل مطلوب من الشارع فضلا عن إثبات وجوبه. وأما إذا لم تكن قرينة وكانت مجرد عن قرينة كما هو محل بحثنا، صيغة حينما تجي بلا قرينة هنا لا بد من حملها على كون الداعي هو شنو؟ هو الطلب. فتكون حينئذ مصداق للطلب، حينئذ يقع الكلام في كيفية استفادة الوجود منها. واضح هذا الباحث؟ تفضل. لا احنا كلامنا في طلب الأعم من الوجوب، بعدين هذا يجي واحدة في التهديد والتعجيز، لا تهديد يكون مو طلب، أما لا علاقة بالطلب، تهديد والنسبة مستعملة في نسبة ثانية قائمة بين أطراف ثلاثة لغرض التهديد، ما لا ما طلب. وإذا في باب التهديد ما يصح لنا أن نقول بأن الشاعر طلب منهم كذا، واضح. قال صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل، ونحن صيغة افعل مثال وخصم.